السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعقد هذا المؤتمر بمناسبة قرب الذكرى السنوية 2 لانطلاقة ثورة انتفاضة 14 فبراير. نسلط الضوء على قضايا رئيسية عامة بعيد عن التفاصيل الجزئية التي صاحبت هذه الثورة حتى الآن. الإرادة المحركة لشعب البحرين وللمطالبين بالديمقراطية في البحرين هي تحقيق تقدم وتغيير إيجابي في واقعنا السياسي الاقتصادي الاجتماعي الخدمي الحقوقي، والانتقال بوطننا من حالة كانت سائدة في أقطارنا العربية المختلفة، الاستئثار بالقرار السياسي والاستئثار بالثروة الوطنية من قبل أسرة أو من قبل حزب أو من قبل مجموعة معينة عرقية أو طائفية أو دينية، واستبدال ذلك بنظام ديمقراطي حديث يتكئ ويعتمد على الإرادة الشعبية التي تكون الوطن، وتعتمد المواطنة معيارا وحيدا تصيغ على أساسه بناء الدولة، مع الاحترام إلى الأعراق والديانات والمذاهب، ولكن الدولة التي نسعى إليها والتي نطالب بها والتي تحرك الناس في 14 فبراير لبلوغها هي دولة جامعة على أساس المواطنة والديمقراطية، تحترم جميع مكوناتها ومصالح جميع مكوناتها وتعمل على تلبيتها إلى أقصى حد. فالثورة والانتفاضة جاءت بمطالب إنسانية راقية مشروعة سبقتنا إليها الأمم المتقدمة والمتحضرة بأكثر من 2.5 قرن من الزمان، ثم جاءت أمم أخرى سبقتنا بعقود، ومع الشديد للأسف وطننا العربي والإسلامي هو في آخر الركب البشري الذي يتخلص من الاستفراد بالقرار ويتخلص من الاستبداد ليلتحق بقطار الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية. هذه المطالب لم يجادل أحد في أحقيتها من جميع من تحدث من رموز النظام، فهي مطالب عبر عنها حتى من أعلى سلطة في البلد بأنها مشروعة وعادلة. القرار الخاطئ جاء بعدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة والعادلة، ولو كان القرار اتخذ مبكرا قبل 14 من فبراير أو مع 14 من فبراير 2011، لو اتخذ القرار الصائب بالاستجابة لهذه المطالب وبالتفاوض على هذه المطالب وبالتحاور مع مقدمي هذه المطالب من قطاعات شعبية وممثليها، لو كانت الفكرة هي فكرة التلاقي وفكرة أن هذه مطالب مشروعة وعلينا أن نستجيب ونتكامل معها، لما دخلنا في أزمة. يمكن أن تبقى هناك مجموعات تصغر أو تكبر تطالب بمزيد من الإصلاح، ولكن نستطيع أن نقول أن في المغرب هناك استجابة منطقية إلى حركة كانت تبدو في ملامحها أقل عنفوان وأقل اتساع 20 فبراير من حركة البحرين، ولكن هذه الاستجابة أوجدت طريق مختلف يسير فيه المغرب، بينما قادنا القرار الخاطئ إلى أن يزداد أوج الثورة والانتفاضة وتستمر لأكثر من أو قرابة السنتين حتى الآن، ويدفع الوطن في أهم أجزاءه وهو الإنسان ضريبة عالية جدا من شهداء وجرحى ومعتقلين ومهجرين ومفصولين ومرعوبين وغيرها من الانتهاكات التي سجلها السيد بسيوني والمنظمات الدولية المحترمة لحقوق الإنسان. القرار الخاطئ الذي رفض أن يستجيب إلى المادة الأولى من دستور البحرين وهي الشعب مصدر السلطات، ورفض الاتجاه للحديث عن كيفية تفعيل هذه المادة وتمكين الشعب من أن يكون مصدرا حقيقيا للسلطات عن طريق ما فصلت بعد ذلك وثيقة المنامة في المطالبة بالحكومة المنتخبة والبرلمان ذي الصلاحية التشريعية والرقابية الكاملة، البرلمان المنتخب بعيد عن فكرة التعيين التي تسلب العملية قيمتها، النظام الانتخابي العادل الذي يقوم على أساس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وفي مقدمتها الحق السياسي، التساوي في الحق السياسي الذي يفرض دوائر عادلة وصوت لكل مواطن، قضاء عادل رابع المطالب التي دونتها وثيقة المنامة، مستقل ماليا وإداريا بعيد عن نفوذ أي سلطة أخرى تشريعية أو تنفيذية في البلاد، اشتراك الجميع من مكونات البحرين ومن قواها السياسية المختلفة في إقرار السياسة الأمنية، العقيدة الأمنية، وكيفية توفير الأمن لمواطنين البحرين وإلى مملكة البحرين على البعد الداخلي والبعد الخارجي، اشتراك جميع المكونات في تحقيق ذلك من أجل أن يكون وطنا عزيزا كريما، بالإضافة إلى 3 قضايا هامة كانت عادلة ولا زالت عادلة وتحتاج إلى الحل، وهي إيقاف التمييز الممنهج قبال المعارضين على المستويات المختلفة تعليميا في مجال التوظيف في الوزارات والشركات التابعة إلى الحكومة، في مجال النشاط التجاري ومضايقة رؤوس الأموال والتجار الذين يميلون للمعارضة، في تقديم الخدمات على المستوى الفردي أو على المستوى المناطق، تمييز ممنهج كان موجودا أخذ في الازدياد والتكرس، سياسة أخرى رئيسية خاطئة فشلت واليوم أيضا تمارس وستفشل في إيقاف هذه المطالب، العمل على تجنيس الغرباء والاستقواء بهم في قبال شعب البحرين المطالب بالحرية والديمقراطية والمساواة. هذا القرار الخاطئ بعدم الاستجابة استتبعه خيارات خاطئة. في مقدمة هذه الخيارات الخاطئة كان خيار استخدام القمع والبطش في مواجهة هذه المطالب. الأردن اتخذ قرار خاطئ وهو محاولة المناورة السياسية وعدم الاستجابة للشعب الأردني وهو يطالب بالتحول نحو الديمقراطية والملكية الدستورية الحقيقية، ولكنه كان أذكى من أن يستخدم البطش والقمع في مواجهة هذه المطالب، وبالتالي أزمة السياسية كانت ذات طابع أقل حدة من الأزمة التي خلقها الخيار الأمني. وأن يتجه لمعالجة مطالب قطاعات واسعة من المجتمع بالديمقراطية والحرية والمساواة عن طريق الاعتقال، طريق منعهم من حرية التعبير وإجلائهم، واستخدم عبارات مختلفة، ولكن إجلائهم من الساحات قدر الإمكان، منعهم من حرية التعبير، منعهم من حرية التجمع، منعهم من حرية تكوين الجمعيات، محاولة القضاء على المجتمع المدني بكل صوره الموجودة، ثم التوغل في قتلهم، جرحهم، اعتقالهم، سجنهم، تعذيبهم، فصلهم، هدم مساجدهم، أماكنهم الدينية، وممارسة التمييز الممنهج ضدهم في البعثات والعمل والخدمات، وتجنيس الأغراب للاستقواء بهم عليهم. هذا البطش والخيار الأمني لم يستطع أن يخفف من اندفاع الشعب نحو المطالبة بالديمقراطية والحرية والمساواة، بل زاد من إصرار هذا الشعب على رغم من المعاناة والكلفة التي يدفعها، دفعها ويدفعها، بأن التحول نحو الديمقراطية ونظام حكم رشيد هي مسألة ضرورة لا غنى للوطن ولا لأفراد هذا الوطن عنها، وإن ليس هناك من خيار آخر مهما علت التكلفة والتضحيات من أجل بلوغ هذا الهدف. هذه السياسة الأمنية أو سياسة البطش والقمع تحاول أن تركب عليها سياسة المناورة السياسية غير الهادفة لإيجاد حلول سياسية متوافق عليها، بقدر ما فرض وجهات نظر سياسية رسمية على المجتمع، كما حدث فيما سمي بحوار التوافق الوطني في 2011، بينما كان عبارة عن حفلة علاقات عامة لا علاقة لها بالحوار ولا بمطالب شعب البحرين، مما عد حفلة فاشلة على المستوى المحلي وحفلة فاشلة على مستوى ما قراه العالم. بعد سنتين من الواضح للجميع أن الخيارات الأمنية المصحوبة بالمناورات السياسية غير الصادقة فاشلة وغير قابلة للنجاح، ليست فقط فاشلة في الماضي وعندها فرصة في المستقبل، لا، فاشلة وغير قابلة إلى النجاح، بمعنى إسكات وغياب المطالبة الشعبية بالخيار وبالتحول الديمقراطي. حاول البعض أن يوهم نفسه بأن قتل الناس انتصار، ومنع الناس من حرية التعبير انتصار، وممارسة التمييز والتجنيس هذا وهم، هذا مجرد وهم. وإصرار على الإثم، شو تقدر تقدم أنت أنك أنت قتلت من شعبك، أنت سجنت من شعبك؟ هذا الشعب الصغير فيه 1600 معتقل اليوم، هذا انتصار؟ هذا نجاح يسمى نجاح؟ وهناك الآلاف مستعدة إلى السجن، وهناك الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف تتظاهر ومستمرة في التظاهر والمطالبة بالديمقراطية والحرية. إن الذين خرجوا للمطالبة بالديمقراطية والحرية هم أكثر إصراراً اليوم على مطالبتهم وعلى حريتهم، وقد زادوا كماً ونوعاً، وقد زادوا كماً ونوعاً، وقدموا في مناسبات مختلفة الدليل تلو الدليل على إصرارهم وعلى أعدادهم وعلى مكانتهم في شعب البحرين، وسيستمرون في حراكهم المطلبي الشعبي الوطني السلمي حتى بلوغ الديمقراطية والحرية، ولن يتراجعوا، ولا يدور في خلد أحد منهم كبيرا أو صغيرا فكرة التراجع والقبول بالاستبداد واستمرار الدكتاتورية كنظام لإدارة شؤون البحرين. هنا وقفة شكر وتقدير إلى شهدائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وإلى أسرهم، وإلى الجرحى، وإلى المطاردين، وإلى المعتقلين، وإلى المفصولين، وإلى المتضررين من الحملة الأمنية الشرسة في أوجه الحياة المختلفة التي لم تترك زاوية من زوايا حياة الإنسان وحركة الإنسان اليومية وآمال وطموحات إلا ونالت منها. وقفة شكر وإكبار وإجلال إلى الذين يستمرون في التظاهر والاعتصام والتجمعات والنشاطات السياسية المختلفة مطالبين بحقوقهم، وهم يزدادون كل يوم، فلهم 1000 شكر. فكرة أخرى تطرح بعض الأحيان مؤخر الحلول الحقيقية والواقعية والمطلوبة في البحرين، وهي التعويل على متغيرات إقليمية أو دولية يمكن أن تبقي الأوضاع الفاسدة كما هي. لدينا قناعة في المعارضة معتمدة أولا على الله سبحانه وتعالى وعلى شعبنا وعدالة قضيته وإيمان بهذه القضية واستعداد للعطاء والبذل والاستمرار من أجل هذه القضية، هذا المعول الأول. ولكن قراءاتنا أيضا في المعارضة تقود باستمرار إلى أن التغيرات الإقليمية والدولية هي في صالح هذه المطالب الإنسانية العادلة بالتحول نحو الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان. ليس لدينا من قلق من أي متغير إقليمي، وليس لدينا أي قلق من متغير دولي. استطاع هذا الشعب عبر التمسك بالحراك السلمي من إقناع المزيد من دوائر القرار إقليميا ودوليا بعدالة قضيته وبضرورة تحقيق مطالبه، وإن هذه المطالب وتحققها والتحول نحو الديمقراطية هو في مصلحة جميع الأطراف على مستوى الداخل البحريني بكل المكونات وكل القوى السياسية، نظام حكم وشعب، وهو في مصلحة الإقليم، وهو في مصلحة الاستقرار الدولي. هناك مزيد من الكسب تحقق هذه الثورة والانتفاضة على المستويات الرسمية الدولية، وهي آخذة في التمدد لتشمل جميع الدول المؤثرة في مجلس الأمن وخارج مجلس العمل. المحور الثاني المعارضة وموقفها من الحوار أو التفاوض. وحقيقة ما نحتاجه في البحرين بالدقة للتسميات نحتاج إلى تفاوض، النقاط التي نختلف حولها ونحن نحترم بعضنا البعض في هذا الاختلاف. إذا كان هناك خلاف بين قوى سياسية وأخرى حول مقدار الديمقراطية الذي يمكن أن يكون مرحلة الانطلاق إلى التسويات السياسية وإلى التقدم الحقيقي نحو الديمقراطية، واحد يقول المجلس نريد بهذه الطريقة، واحد يقول نريد بهذه الطريقة، علينا أن نتفاوض فيما نختلف حول الوصول إلى نقاط تمثل اتفاقا وطنيا أو اتفاقا يشكل الغالبية من المواطنين. حوار أو تفاوض، موقفنا المبدئي قبل الانتفاضة والثورة وأثنائها والآن أننا نراه طريق الذي يختصر المعاناة ويمكن أن يجمع على المساحة المشتركة التي تحقق أقصى درجة من مصالح الجميع. أرجو أن لا يكون في فهم مصالح الجميع أن يستمر رئيس وزراء 43 سنة وأن يستمر الفساد وسرقة الأراضي وأسرة واحدة تستحوذ على أكثر من نصف الكابينة الحكومية والمواقع الهامة في البلاد اقتصاديا وسياسيا ورياضيا واجتماعيا وغيرها. هذه ليست مصالح أبناء البحرين وليست مصالح الجميع، هذه مصالح فئة ومصالح قبيلة وربما أحد يدافع عن مصالح طائفة. نحن هنا من أجل مصالح أبناء البحرين، كل أبناء البحرين بكل مكوناتهم بكل توجهاتهم السياسية، وما نراه بوضوح يحقق ذلك هو نظام سياسي يقوم على أساس المواطنة، يرفض الطائفية كمنطلق سياسي للحصص أو التقاسمات، ويرفض القبلية ويرفض هذه الأعراف البالية التي منعت لحد الآن نشوء نظام سياسي حديث. الحوار والتفاوض المطلوب أن يكون جادا وصادقا بعيدا عن المناورات السياسية الهادفة إلى شق المعارضة أو إلى إضاعة الوقت، على غرار ما شهدناه في كل تاريخنا السياسي قبل هذه الثورة وبعد هذه الثورة، إذ لا نستطيع أن نشير نحن في المعارضة إلى نقطة واحدة نقول قد جرى في البحرين حوارا سياسيا أو تفاوض سياسي في تاريخها السياسي. أحيانا تجري توافقات آنية ولحظية سرعان ما يتم الانقلاب على هذه التوافقات الهشة. 71 عند الاستقلال واختيارنا دولة عربية مسلمة مستقلة على أساس أن يكون فيها نظام ديمقراطي يحكم بدستور، والانقلاب عليه بعد أقل من 18 شهر من قيام المجلس الوطني وإلغاء الإرادة الشعبية والاستفراد بالحكم حتى سنة 2001، ثم بوادر توافق سرعان ما تم الانقلاب عليه بعد توقيعه بسنة واحدة في ميثاق العمل الوطني. الحوار المطلوب والتفاوض المطلوب حوارا جادا صادقا يهدف إلى إيجاد توافق سياسي يحقق مصالح كل هذه الأطراف في البحرين ويسمح بتطور سياسي سلمي وهادئ بعيدا عن الحلقة الأمنية التي عاشتها البحرين في كل تاريخها. شو هذا الوطن الذي بين كل 10 سنوات فيه انتفاضة وثورة، وهي لكل المكونات. هذه الانتفاضات والثورات في كل تاريخنا العقدية، والتي أحيانا لا تستطيع أن تنتظر للعقد فتنفجر بعد 5 سنوات أو 7 سنوات، هذه لم تكن انفجارات وثورات وانتفاضات طائفة، لا، كانت انتفاضات باستمرار، انتفاضات شعب باستمرار، كانت انتفاضات شعب مشتركة في مطالبها، في همومها، في تطلعاتها. وما نعيشه اليوم أيضا هو انتفاضة شعب مطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية. المطلوب الآخر أن يكون حوارا شاملا في الملف السياسي، ليس شاملا على غرار حفلة العلاقات العامة في 2011، أي اقتصادي واجتماعي وأجانب وما شابه ذلك. هذا اللعب، هذا جزء من اللعب، جزء من المراوغة. شاملا في الملف السياسي، بحيث هذه القضايا الرئيسية التي أشارت إليها وثيقة المنامة وأشارت إليها مبادئ ولي العهد، هذه الأمور التي تحتاج أن نتفاوض حولها وأن نجد ورقة واضحة المعالم تمثل التوافق حول هذه النقاط. وهذه النقطة الثالثة، أن يكون شامل يستطيع أن يحقق حلا دائما مستقرا، يحقق الأمن إلى البحرين وإلى أفراد شعب البحرين جميعا، دون أن يوجد مساحة للخوف عند أحد، بحيث يفرز اتفاقا سياسيا واضحا لا لبس فيه. ونجي على نفس خديعة الميثاق ونقول بعدين مجلس الشورى إلى دور تشريعي لو ما إلى دور تشريعي، ويطلع لأن واحد يتكلم وبعد ذلك يقول هذا الكلام ما له قيمة. لا، في حاجة إلى اتفاق سياسي واضح مكتوب لا يقبل التأويل، ولضمانة الأطراف أن يكون هناك طرف له الثقة من قبل كل الأطراف، بحيث يكون ضامن لهذا الاتفاق، مساعد على إنجازه، يساعد في التغلب على العقبات الموجودة، يساعد على عدم الثقة الموجود، على التغلب على عدم الثقة الموجود، ويساهم في إيجاد الضمانة إلى أن هذا الاتفاق راح يتحقق، على أن هذا الاتفاق راح يتحقق، وأن نحن قاعدين نتابع هذا الاتفاق وكيف يتحقق هذا الاتفاق. يقال في هذا الاتفاق، أو يحتاج هذا الاتفاق، أن نتفق على الأطراف التي تحضر هذا التفاوض أو الحوار. وهناك أكثر من فكرة، فكرة تقول بأن الذين يوجد لهم وجهات نظر مختلفة يجلسون مع النظام ويتحاورون مع النظام من أجل، أو يتفاوضون مع النظام من أجل الوصول إلى توافق. واحد يقول لا، يجب أن نكون جميع كنا موجودين في هذا التوافق. إذا أخذنا بالنظرية الأولى وهي ما جرت في كثير من بلدان العالم، إحنا مستعدين. إذا قلنا أن الجميع يشترك في هذا التفاوض، احنا أيضا مستعدين. ولكن من ضمن هذا الجميع أيضا في قيادات سياسية معتقلة، هؤلاء أبناء الوطن، هؤلاء لهم نفس الحقوق التي للأطراف الأخرى. يحتاج هذا التفاوض إلى الاتفاق على جدول أعمال واضح لا يستثنى فيه نقطة من نقاط المعارضة التي تريد أن تثيرها في هذا التفاوض، كما للآخرين الحق أن يضعوا على جدول الأعمال النقاط التي يريدونها. لابد من الاتفاق على آلية واضحة لإنتاج التوافق والقرارات والصياغات في هذا التفاوض أو هذا اللقاء الحواري. بمعنى، لا يجوز تكرار ما حدث في حفلة التعارف أو في حفلة الحوار الوطني السابقة. عندما قيل ما هي آلية الاتفاق، قالوا ها احنا نيجي نشوف وش اتفقنا عليه وش ما اتفقنا عليه. لا، اتفقنا عليه نرفعه إلى الملك ونقول اتفقنا عليه، ولا ما اتفقنا عليه نرفعه ونقول ما اتفقنا عليه. شو هالصيغة؟ وين الحال؟ وبعد ذلك يتم رفع فقط ما ادعي أنه تم التوافق عليه وإلغاء بقية الآراء ووجهات النظر الأخرى. نحن بحاجة إلى آلية واضحة لإنتاج توافق واضح مكتوب لا لبس فيه، وأن يكون هذا التوافق المكتوب مصحوبا بجدولا زمنيا لتنفيذ ما تم التوافق عليه، ووجود جهة مشتركة متفق عليها لتنفيذ هذا الاتفاق، حتى ما تصير مصير توصيات بسيوني. توصيات بسيوني مو اتفاقنا، توصيات بسيوني لجنة حكومية أعلنت وجهة نظرها وتقريرها، واضطرت الحكومة أن تقول وافقنا، اضطر النظام أن يقول وافقنا، ثم مرحلة التنفيذ ينتهي عمليا تقرير بسيوني. أنت بحاجة إلى جهة مشتركة تقوم بهذا الاتفاق، بتنفيذ هذا الاتفاق في جدول زمني وآليات محددة. نقطة هامة وجوهرية، بغيرها يبقى أي اتفاق أو تفاوض أو نتائج اتفاق أو تفاوض بلا قيمة عملية، وهي موافقة الغالبية من أبناء الشعب على هذا الاتفاق. من أين يستمد هذا الاتفاق قيمة السياسية وقدرة السياسية وحجة الديمقراطية وإقناعة؟ ينتج من موافقة غالبية شعب البحرين عليه. إذا ما تحصل على هذه الغالبية لا قيمة لها. نحن ندرك في أي بلد من البلدان ما يصير فيه استفتاء يحصل على كل النسبة، ما في غير فكرة الغالبية. كيف تقف على هذه الغالبية؟ اقترحنا طريقين، ممكن أن نذهب إلى هذا الاتفاق ونذهب إلى مجلس تأسيسي كل أطراف البلد تتمثل فيه عبر انتخابات حرة ونزيهة، وفي هذا المجلس يجيبون هذا الاتفاق يناقشوه، لأن هذا الاتفاق حتما سيقود إلى صيغة دستورية، حتما سيقود إلى صيغة دستورية جديدة عن طريق تعديل، عن طريق تغيير، عن طريق دستور جديد غيره. أما تروح إلى المجلس التأسيسي ولا أحد يدعي وصلا بليلة، ولا الوفاق تقول أنا أمثل 10% أو 90%، ولا هذا الطرف يقول أنا أمثل 1% أو أمثل 99، هذا ممثلين شعب البحرين. الخيار الآخر هو مسألة الذهاب إلى الاستفتاء على ما يتم التوافق عليه. هذه عملية أساسية وضرورية لأن يكسب هذا النوع من التوافق قيمة الديمقراطية. المعارضة صادقة وجادة في العمل من أجل إخراج البلاد من الواقع الحالي إلى واقع يكسب فيه الجميع ويتقدم فيه الوطن، ونسكر باب الأزمات الأمنية إلى الأبد، ونوقف الخوف والرعب الذي يعيشه أبناء هذا الوطن إلى النهاية إلى بدون رجعة. نحن على أتم الاستعداد أن نساهم في الأخذ ببلدنا إلى تحول ديمقراطي جاد وحقيقي يحقق مصالح أبناء جميعا ويبعث الطمأنينة والأمل في نفوس أبناء هذا الوطن على مستقبل أبنائهم. هذا طريق أبدينا استعدادنا للعمل من خلاله منذ ميثاق العمل الوطني واختلافنا على التعديل الدستوري المفرد، واستمرينا نتمسك فيه. وهناك فكرة أخرى وطريق آخر ممكن أن يساهم أيضا في إخراج الوطن من الأزمة التي يعيشها، وهو أن نتفق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يتم التوافق على رئاستها وتشترك فيها الأطراف المختلفة. المعارضة ليست بأقل من نصف تمثيلها، ليس بأقل من نصف المواطنين، فتتمثل بهذه النسبة في الوزارات، وتقوم هذه الحكومة الانتقالية بثلاث وظائف رئيسية. الوظيفة الأولى أن تتحمل هي القيام بالحوار الوطني المطلوب لإنتاج صيغة ثابتة ودائمة، والوظيفة الثانية أن تقوم باستكمال تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف تنفيذا حقيقيا وشاملا وجادا، والوظيفة الثالثة تهيئة الأرضية والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات أو إجراء استفتاء على ما تم التوافق عليه من خلال هذه الحكومة من أجل الانتقال بعد ذلك إلى صيغة سياسية ثابتة عن طريق ساهمت هذه الحكومة الانتقالية في ولادتها. هذان طريقان نطرحهما في هذه اللحظة التاريخية التي نتمسك فيها بحقنا كشعب في أن نعيش المساواة والحرية والكرامة، وأن نشارك بشكل حقيقي وفاعل في إدارة شؤون وطننا. إذا كان في مداخلات من الإخوة أو أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يتكرر دائما شيخ علي، خطوط مع السلطة مقطوعة حاليا تماما؟
ليس هناك من تواصل رسمي قائم حاليا بين السلطة وبين المعارضة لحد هذه اللحظة. شكرا جزيلا لكم.